لا شك أيضا أن من منافع الحج تأثيره في صاحبه بعد رجوعه، وتعتبر فوائد للأعمال الصالحة ليست للحج وحده، بل الأعمال الصالحة من آثارها كلها، من آثارها أنها تمنع صاحبها من المعاصي وترغبه في الطاعات. قال الله تعالى عن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وجاء في بعض الآثار: من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. وكذلك الصيام، قالوا جاء في حديث: الصيام جنة، جنة أحدكم من المعاصي كجنته من الحرب أو من السلاح. فإذا كان يوم صام أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصغر، وإن امرؤ سامه أو شاتمه فليقل إني صائم. يعني أن الصيام الصحيح يمنع صاحبه من المعاصي. وهكذا أيضا الحج، الحج أيضا يمنع صاحبه من المعاصي، وذلك لأنه يعتبر عملا خاصا وتقرب به إلى ربه. وهذا العمل الخاص لا بد أن يكون له أثر فعال، أثر كبير في أنه يفيد صاحبه فيرجع. وقد أحب الطاعات وكره المحرمات، وهذه أكبر فوائد الحج، أن صاحبه إذا رجع حببت إليه العبادات، فيحبب إليه ذكر الله، فتراه دائما يلهج بذكر الله، يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وذكر الله كل شيء يذكر بالله، تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا ودعاء واستغفارا وتلاوة ودعوة إلى الله ودعوة إلى الخير. فكل ذلك مما يحبه الله تعالى، وهذا ما يدعو إليه هذا العمل الصالح. وتراه أيضا يحب القرآن ولا يمل من قراءته، لأنه تلذذ به وتلذذ بمناجاة ربه، فتراه لا يمل قراءة القرآن في كل الحالات. وتراه أيضا يحب الدعاء، يدعو الله في كل حالاته، يعمل بقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرعا وخفية يعني سرا، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، أي خوفا من عذابه وطمعا في ثوابه. وكذلك قول الله تعالى: ادعوا ربكم، قوله تعالى قوله: فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين. فهذا من منافع الحج، أنه إذا رجع يكون دائما محبا لدعاء الله وراغبا فيه، يعلم أن ربه يحب من دعاه، بل إنه يغضب على العبد الذي لا يدعوه، كما جاء في حديث: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. أخذ ذلك بعض الشعراء فقال: لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب. الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالرب سبحانه يحب من عباده أن يدعوه وأن يسألوه جميع حاجاتهم، وهو الغني عن عباده وعباده فقراء إليه. يا أيها الناس، أنتم فقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فالله غني ونحن فقراء، نحن الفقراء إلى الله، لا غنى بنا عن ربنا طرفة عين. إذا سألنا الله توسلنا إليه بفقرنا وحاجتنا، وبنيناه عن عباده. نقول: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، رحمته واسعة، وأخبر بأنها قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فنرجو رحمته ونقول: اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لو وكلنا الله تعالى إلى أنفسنا ولو لحظة لهلكنا، ولكنه سبحانه وتعالى رحيم بعباده. فعلى هذا نقول: علينا جميعا أن نعلق رجاءنا بربنا سبحانه وتعالى، وأن نكثر من الضربة إليه، كما أمر بذلك نبيه. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأفراد أمته. قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي أظهر الرغبة إليه. وصف بعض أنبيائه وصف أنبياءه فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فهكذا وصفهم: يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أي رغبة في الخير ورهبة من الله، يعني خوفا منه. وهكذا يأمر الله تعالى أيضا بالرهبة منه في قوله: وإياي فارهبون، كقوله: وإياي فاتقوني، أي اتقوا الله وارهبوا منه، يعني خافوا منه، الخوف الذي يحملكم على أن تطيعوه وأن تبتعد عن معصيته. هذا من آثار وفوائد هذا الحج. كذلك أيضا من فوائده إذا رجع، وإذا هو يبغض المعاصي وينفر منها، لأنك تلذذت بالطاعة، تلذذت بالدعاء، وتلذذت بالطواف، وتلذذت بالسعي، وتلذذت بالوقوف في عرفة خاشعا وخاضعا، وتلذذت بذكر الله تعالى وبتكبيره في هذه الأيام. فهذا التلذذ يحجب إليك الطاعة، فتكون جميع الطاعات لذيذة محبوبة مرغما فيها. ومن أحب الطاعة وتلذذ بها نفر أيضا من المعصية، كره المعصية وأبغضها ونفر منها ونفر من أصحابها، ولو كانت لذيذة عند النفس. فإذا كان سابقا مثلا يتلذذ بسماع الأغاني، فإنه بعد ذلك يبغضها وينفر منها. وإذا كان يتلذذ باللعب وباللهو وبمشاهدة اللاعبين، فإنه بعد ذلك ينفر من هذا ويعلم أن يعلموا أن هذا اللهو واللعب أنه من الأسباب التي يعاقب أهلها ويعذبون في النار. ولهذا قال الله تعالى: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وأقصوا الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. فهذا نحوه من فوائد هذه العبادة، يعني أن لها آثار وفوائد، فتجده ينذر من كل معصية ويحب كل طاعة. إذا رأيته بعد رجوعه من الحج، إذا رأيته وهو يبتعد عن المعاصي ويهجر أهلها، يهجر أهل الأغاني والملاهي، ويهجر أهل الكل والقال، ويهجر أهل اللعب واللهو، ويهجر أهل الغيبة والنميمة، ويهجر أهل السهو واللهو، ويهجر أهل الخمور والمحرمات والمنكرات والمسكرات والمخدرات والدخان وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا يهجر أهل السرقة وأهل الاختلاس وأهل أكل الأموال المحرمة، ويحب أهل الطاعة ويعرفهم، ويحب القضاء، ويحب أهل الدعوة وأهل الدعاء وأهل الذكر وأهل الاستغفار. فكل ذلك دليل على أنه قد قبل حجه وأنه قد تأثر به. فهكذا نتواصى بأن نبقى على ما عهدنا ربنا عليه في هذه المشاعر المفضلة حتى يقبل الله تعالى حجنا، وحتى يثيبنا ثوابا كثيرا إنه على كل شيء قدير. نسأل الله أن يجعل حجنا مبرورا، وذنبنا مغفورا، وعيبنا مستورا، ونسأله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وآمنة لأجله، نطلب بها رضاه ونرغب بها عمن سواه، حتى يكون بها عنا راضيا ولحوائجنا قاضيا ولنا من النار واقيا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ولا تردنا بعد الدعاء خائبين، ولا تجعلنا من رحمتك محرومين، ولا عن باب رضاك من الفائزين، ولا عن باب جنتك محرومين، واجعلنا برضاك من الفائزين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادة الصالحين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا يا حجنا ونسكنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا هذا العمل، واجعله خالصا لوجهك وضامنا لأجلك. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. اللهم تقبل من عبادك المسلمين. ربنا تقبل منا حج بيتك الحرام، واجعلنا برضاك من الفائزين يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا ترد عبادك خائبين، اللهم لا تبطل سعيهم، اللهم ارزقهم الاخلاص والتوبه النصوح يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على محمد.
كثر الاسئله في واقع توكيل بعض الرجال الكبار والنساء، فما هو ضوابط التوكيل حتى لا يتساهل الناس في دينه؟
الأصل أن الحاج يباشر الأعمال بنفسه، وذلك لأن هذه الأعمال شرعت لذكر الله، فإذا وكل الإنسان كان الذكر من ذلك الوكيل. الوكيل هو الذي يذكر إذا أغنى الجمرات أو التي تقول الله أكبر الله أكبر. وكان أيضا التعب الذي هو مشقة الزحام ومشقة المشير ذهابا ورجوعا لهذا الوكيل، فالوكيل هو الذي لقي هذا التعب وهذه المشقة. وإذا كان كذلك فإننا نقول إن الأصل هو مباشرة الأعمال، مباشرة الإنسان بعمله، أن يعمل بنفسه. ولكن جاء في حديث جامر أنه قال أحرمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. ما جاء إلا هذا الحديث في التوكيد أنه لبوا عن الصبيان ورموا عنهم. وأما النساء ونحوهم فإنهم باشروا الأعمال بأنفسهم. ثم جاء أن كثيرا من المشايخ سهلوا أمر التوكيل، فرخصوا في أن يوكل الكبير العاجز والمرأة العاجزة التي يصعب الذين يصعب عليهم أن يرموا بأنفسهم، يصعب عليهم ذلك. فلأجل ذلك أخذوا من حديث جابر أنه يجوز التوكيل، وإن كان الأصل والأفضل أن يباشر الإنسان عمله. وحيث أفتى مشايخنا بجواز الرمي في الليل، فإن الأصل أن المرأة كغيرها تذهب ولو لقيت مشقة في الطريق تذهب في الليل وترمي الجمرات ليلا، ولو في الساعة العاشرة في مثل هذه الليلة أو الثانية عشر ما لم يطلع الفجر، أن اليوم يبدأ الرمي من الظهر ويستمر طوال الليل لم يذكروا له نهاية. كذلك أيضا يوم الثاني عشر غدا إذا كانوا سوف يتأخرون إلى اليوم الثالث عشر، فإن الرمي أيضا يستمر في الليل، يستمر إلى طلوع الفجر في ليلة الثالث عشر. وأما اليوم الثالث عشر فإنه يكون من الزوال إلى الغروب ولا يستمر في الليل، وذلك لأن أيام التشريق تنتهي بغروب الشمس في اليوم الثالث عشر. ثم جاء أيضا التأخير في قصة الرعاة الذين يرعون الإبل، وذلك لأنهم بالعهد النبوي وما بعده كانوا يحجون على الإبل. فيجتمع مثلا 100,000 بعير أو أكثر أو أقل، وهذه لا بد أن يكون معها من يرعاها، فيرسلون الرعاة الرائي معه 20 بعيرا أو 30 أو 50، وهؤلاء الرعاة يغيبون عن البلد يومين أو 3 أيام، ربما أنهم لا يأتون إلا في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، وإذا جاءوا فإنهم يجمعون رمي اليومين يرمون عن اليوم الحادي عشر ثلاث جمرات كل واحدة بسبع يرمي هذه بسبع عن الحادي عشر وهذه بسبع وهذه بسبع ثم يرجع فيرمي عن الثالث عشر ويكون هذا قائما مقام الرمي بنفسه ذلك لأنه باشر العمل. فالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لهم أن يؤخروا الرمي إلى اليوم الثالث عشر ويسردوه يسرد رمي اليوم الحادي عشر ثم يرجعون ويسرد يوم الثاني عشر ثم يرجعون ويسرد يوم الثالث عشر وهذا كله أفضل من التوكيل. وأما الذين يتعجلون فإن الرمي في حقهم في اليوم الثاني عشر من الغروب من الزوال إلى الغروب ولا شك أنه قصير وأن الزحام فيه شديد. في هذه الحال لهم أن يوكلوا للمرأة العاجزة والشيخ الجميل.
شكر الله لكم الشيخ. وهناك عدد كبير من الأسئلة يسألون عن جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع، وهل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال الصحابة قبلهم كانوا يجمعون هذين الطوافين؟
ما ذكروا ذلك، ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليكن آخر أهل أحدكم بالبيت، وقال وأمر الناس أن يكون آخر أهلهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فإذا أخر طواف الإفاضة وطافه عند السفر صار آخر عهده في البيت فيكفيه ذلك، ولو كان طواف إفاضة فيكفيه عن الوداع. ولو سعى بعده فإن هذا السعي عمل يسير، يعني يستغرق نصف ساعة أو يستغرق ثلث ساعة، ولا شك أن ذلك لا يكون فاصلا ولا يكون عملا كثيرا. ينوي الإفاضة والوداع أو ينوي نية واحدة ويكفي. إذا نواه عن الإفاضة كفاه عن الوداع.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول الحج القران لا بد من ان الحج يسوق الهدي، فهل ياتي بالهدي من بلده ام يدفع في الراجحي ام ماذا؟ افيدونا جزاكم الله خيرا، كيف يسوق الحاج الهدي؟
الهدي
ها
هنا هدي التطوع، وهو ان يشتري من طريقه او ياخذ من غنمه او ابله فقيرا من الغنم او ذودا من الابل كخمس او عشر من الابل او من الغنم ثم يقلدها، فهذا يسمى سوق الهدي، هدي تطوع. ولا شك انه في هذه الحال يمنعه هديه من التحلل، قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم معه هدي 70 بدنة من المدينة و30 من اليمن جاء بها علي، كان مما منعه أن يتحلل مع أصحابه وبقي على إحرامه وقرن الحج بالعمرة. فأما الذي يكون قارنا ولم يسق الهدي فإنه يذبح دما يسمى دم تمتع أو دم قران، وتسمى فدية تمتع وليست هديا، يعني الهدي الذي يساق. فالذي يحرم قارنا يشتري شاة ويذبحها أو يعطيها الشركة وتنبخها وتسمى فدية قران، ولا يلزم ان يسرقها من الخارج. ففرق بين الدم التمتع والقران وبين هدية التطوع.
احسن الله اليكم. وهذه مجموعة من النساء بعد أن خرجوا من عرفات الزمان السائق الحافلة بأن لا يبقين في مزدلفة، فمشينا إلى منى فلم يشهدنا مبيت مزدلفة، فماذا عليهم؟
نرى أنه لا بد من فدية، لا بد من دم جبران. كل من لم يبت بمزدلفة إلى نصف الليل أو إلى ما بعده عليه دم جبران يذبح لمساكين الحرم. فلهم أن يطالبوا هذا السائق أو هذا المتعهد أن يطالبوه بهذه الفدية لأنه غوتهم أو المطوف نحوه.
وفي حالة غفر الله لك تأخر وصول السيارة فلم يصلوا إلا قرب الفجر أو الفجر، فماذا عليه؟
إذا كانوا في الطريق متوجهين إلى مزدلفة فهم معذورون، اعتبرون كأنهم وصلوا إليها وإن كانوا في الطريق، بخلاف ما إذا وصلوها وتجاوزوها ولم ينزلوا فيها ولا لحظة.
أحسن الله إليك. وهذا السائل يقول: ذهبت البارحة لكي أطوف طواف الإفاضة وبعده السعي لأنه كان متمتعا، ولكنه حدث التأخير فلم يصل إلا مع الفجر إلى منى، فهل عليه شيء بعدم مبيته بمنى؟
لا شيء عليه، لأنه في طريق، في طريقه أولا أنه ذهب لعمل صالح وهو الطواف والسعي، وثانيا أنه توجه بعد انتهائه واحتبسه في الطريق.
شكر الله لكم يا شيخ. وهناك مجموعة كبيرة من الأسئلة يسألون على أنهم دخلوا مكة لابسين ثيابهم ولكنهم أحرموا من مكة وهم قد أرادوا الحج، فماذا عليهم؟
إذا جاءوا من خارج مكة وأحرموا منها تجاوز الميقات فعليهم دم جبران، كل واحد عليه دم. وأما إذا أحرموا من الميقات بثيابهم، أحرموا بإقرار قمصهم وعمائمهم، فعليهم فدية، وصيام ثلاثة أيام عن القميص وثلاثة أيام عن الإمامة إذا كانوا غطوا رؤوسهم، أو إطعام ستة مساكين بثلاثة أصع عن القميص ومثلها عن الإمامة، هذا إذا لبوا من الميقات، ولكنهم أحرموا بثيابهم.
أحسن الله إليكم. مجموعة من الأسئلة يسألون الإخوة عن الرمي المجزئ عند رمي الجمرات، هل لا بد من ضرب الشاخص أم أنه يقع في الحوض؟ وما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رميه، أي في جهة الرمي، ومتى وأين يقف عند الدعاء؟
ذكرنا أن الرمي عبادة وأنه شرع لأجل الذكر، إنما جعل الطواف بالبيت والصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وإذا كان كذلك فإن عليه أن يوجه الحصيات إلى المرمى، فإن ضرب الشخص أجزأ، وإن وقعت في الحوض أجزأت. وكذلك أيضا إذا وجهها ولا يدري لشدة الزحام، ولكنه وجهها وهو يعلم بالعادة أن رميه يمتد إلى مثل هذه المسافة أجزأت، فليس شرطا أن يبصرها عندما تقع في الحوض، فإن في ذلك مشقة، سيما مع شدة الزحام فإنه قد يحتاج إلى أن إلى أن ينظر مع كونه مندهشا لا يدري ماذا يفعل. ففي هذه الحال عليه أن يوجهها ويكفي ذلك إن شاء الله. بالنسبة إلى الجمرتين الأولى والوسطى يصح رميها من كل جهة لأن حوضها مستديم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها من إحدى الجهات، ولكن لا شك أنه شاهد أصحابه يرمونها من كل جهات ولم يحدد لهم جهة معينة. بالنسبة إلى رمي جمرة العقبة، كانت جمرة العقبة في أصل جبل عقبة مرتفعة، شاهدناها أول ما حججنا وفي أصل جبل. ثم في عهد الملك سعود في سنة 75 أتى العلماء بإزالة تلك العقبة لتوسعة الطريق، فبقيت الجمرة في مكانها وكان حولها نصف الدائرة من جهة الجنوب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رماها كان وجهه للشمال ومكة عن يساره ومنى عن يمينه وقفاه إلى الجنوب مقابل للحوض. ولا شك أيضا أنه رأى أصحابه يرمون من الجهتين، بعضهم وجوههم إلى الغرب وبعضهم وجوههم إلى الشرق وبعضهم وجوههم إلى الجنوب. وذكر أيضا أن بعضهم رماها من فوق، رمى ركع على العقبة ورماها من فوق ووجوههم إلى الجنوب وأقر الجميع، فدل ذلك على أنه يجوز الرمي من أي جهات، ولكن لا بد أن تضرب الشخص أو تقع في الحوض. أما الدعاء فيكون بعد رمي الجمرة الدنيا والجمرة الوسطى، إذا انتهى من الرمي فإنه يتنحى ويبتعد عن الزحام ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو بما تيسر ويستحب إطالة الدعاء.
أحسن الله إليكم. وهناك من الأسئلة من يقول أنني نسيت أن ألبي في الميقات، فماذا علي؟
الجمهور على أن التلبية سنة وليست ركنا، بعض العلماء جعلها ركنا وبعضهم جعلها واجبا، والمشهور أن الأقوال كلها والأدعية والأذكار تكون من السنن، فإذا نسيها فلا حرج عليه، ولكن عليه أن يدرب نفسه وأن يعلم أو يتعلم السنن فيعمل بها، فإن التلبية سنة مؤكدة.
شكر الله لكم. وهذا السائل يقول: ما حكم التشكي من أعمال الحج سواء من كثرة الزحام أو التأخر في الوصول بأي من المشاعر وترديد هذا، وهل هذا مما ينقص الأجر عند الله عز وجل؟
أرى أنه لا يجوز أن يتشكى إلا الضرر العام الذي يعم الحجاج، مثلا في الزحام في اليوم 13 الذي يموت بسببه خلق كثير. في هذه الحال إذا رفعوا الشكوى إلى بعض الجهات، الذين عندهم حل لبعض هذه الأزمات فلعل ذلك جائز. وأما أن الإنسان يتشكى ويقول إني أصبت بكذا وإني تعبت تعبا شديدا وإني تأثرت بكذا وكذا وأصابني مرضا وأصابني ضرر ونحو ذلك، عليه أن يحتسب وعليه أن يعلم أن الأجر على قدر التعب. هكذا جاء في حديث في صحيح البخاري قال: باب الأجر على قدر النصب. ثم أورد حديثنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أجرك على قدر نفقتك، أو قال نصبك. فالأجر على قدر التعب الذي يناله الإنسان إذا لقي زهاما في الطواف أو في السعي أو في الرمي، احتسب ذلك واحتسب أن الله تعالى يثيبه على ذلك.
أحسن الله إليكم. وهناك السائل يقول: ما رأي فضيلتكم لمن كان في صلاته أو طوافه تشكك في انتقاض وضوعه، وكثيرا ما يأتيه الشيطان ويقول له بانتقاض الوضوء يتكرر الوضوء من أجل بل يكرر الوضوء من أجل الاطمئنان على صلاته وطوافه، وما نصيحتكم لمن ابتلي بهذا المرض؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقه الشفاء والعافية.
نصيحتنا ألا يلتفت إلى هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فكذلك أيضا إذا شكك الشيطان بأنه انتقض وضوءا بتقاطع بول مثلا أو بخروج ريح فلا يلتفت إلى هذا. وإذا كان مبتلا بمثل السلس الذي هو تقاطر البول الدائم فإنه يطوف أو يصلي ولو كان يتقاطر، وذلك لأنه معذور. وعلامة الوسوسة أنه لا يحس بهذا التقاطر مثلا أو بخروج هذه الريح إلا في الصلاة أو في الطواف أو في العبادة التي ترفرها الطهارة، وأما في غير ذلك فلا يحس بهذا. يجلس الضحى مثلا يبقى الضحى 5 ساعة وكذلك في الليل 5 ساعات أو 8 ساعات وهو لا يحس بشيء، دل ذلك على أن هذا وسوسة فلا يلتفت إلى هذه الوساوس. وعليه إذا تحقق أن هذا حدث يتوضأ إذا أراد أن يطوف أو إذا أراد أن يصلي، ويرش على سراويله وعلى قميصه ماء حتى إذا أحس برطوبته قال: هذا من آثار الماء الذي صببته على السراويل، ويستمر في طوافه ويقطع الوسوسة.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل ما يكون بعد الصلاة في أيام التشريق من التكبير له أصل في فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
نعم، أخذ دليله من القرآن من قول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. فإن هذا الذكر مرغب فيه، مأمور به في هذه الأيام المعدودات وهي أيام التشريق. ثم أخذ التكبير من قول الله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم طبقوا هذا الأمر ولتكبروا الله، فكانوا يكبرون الله تكبيرا مطلقا وتكبيرا مقيدا، ولم ينكر ذلك عليهم، فدل ذلك على ان هذا امتثال لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما امر الله به.
الله عليكم.
هي السنة إذا انتهى إلى سلم أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم بعدما يأتي بالتكبيرات يقول: اللهم أنت السلام إلى آخره.
شكر الله لكم. يقول هذا السائل: ما الأصل في وقت رمي جمعة العقبة يوم النحر؟ هل يبدأ من شروق الشمس أو من آخر الليل أم ماذا؟
في أي وقت يبدأ؟ في حق الضعفاء، والضعن من آخر الليل، أو من النص الأخير، والأولى أن يكون بعد غيوم القمر. وأما بالنسبة إلى الأقوياء فالصحيح أنه لا يبدأ إلا بعد طلوع الشمس، لحديث ابن عباس أنه أرسلهم في شبابات من قريش وجعل يضرب أطفالهم ويقول: أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. ويستمر طوال النهار. وذكر أيضا العلماء أنه يستمر إلى الليل، ويستمر في الليل إلى آخر الليل.
شكر الله لكم. وفي ختام هذه أو هذا اللقاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء، وأن يبارك في عمره وعلمه وعبادته وذريته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا، وشكر الله لكم على حسن أوصاتكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.